الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من فتح المجيد. قال رحمه الله: قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنها. وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا في قول مالك والشافعي وأحمد. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة. وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، ولا إما مثابون على اجتهادهم. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعهم. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، ما أخرج أبو داود بسنده عن ناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يثبت منقطع أو فيه مجاهيل، الرواه عن معاذ مجاهيل. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. والأئمة رحمهم الله لم يقتصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى رأس العين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله عز وجل. قال: قيل إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال: اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عليهم. يعني إذا أجمعوا في مسألة يترك القول المخالف لقولهم. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث ما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط، وإذا صح الحديث فهو مذهبي ينقله كثير من الشافعية. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قد ألف فيه العلماء مؤلفات في ذم التقليد والدعوة إلى الاتباع والتجرد، إلا أن هناك أحيانا مسألة قد لا تعلم بدليلها وتطمئن إلى قول شيخك أو إلى عالم من العلماء فيها، فهذا قد لا يسلم منه أحد، قد لا يسلم منه أحد. لكن المذموم أن يجعل المرء التقليد دينا له، يخالف الأدلة ويوافق الأهواء والآراء بسبب التقليد. فتجد كثير من المقلدة الحنفية مثلا يعلمون أن هذه المسألة يخالفها حديث كذا في الصحيحين، ولا يلتفتون إلى الحديث ولا يلتفتون إلى الآية. يقولون: قد قال أبو حنيفة، وهكذا المتعصب لبقية المذاهب. قال: وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله لعله إذا رد بعض قوله، أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر، كما فعل إبليس لعنه الله انتهى. يعني ليس فقط مجرد المعصية كفر، كثير من المعاصي تعاطها الناس لشبهة أو لشهوة، لكن إذا قارن المعصية الاستهزاء بالدين أو رد حكم الله عز وجل وغير ذلك فهذا هو المذموم أكثر الذي قد يفضي إلى الكفر. وقال أبو جعفر بن جرير عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر: أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع، على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وفيه قطيب بن أعين ضعيف، ومع ذلك تشهد له ظاهر الآية. قال: هذا الحديث قد روي من طرق، رواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم الطبراني وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قوله عن عدي بن حاتم الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهمل المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويظهر ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني ليس مطلق الطاعة، وإنما الطاعة التي فيها إما الاستحلال أو الاستخفاف والاستهزاء والسخرية أو عدم الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من فعلها من أجل شهوة والشبهة فلا يكفر على إطلاقه. قال: وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك، ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحال هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول هو أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل المجتهد، وربما تفوه بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل. قال: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغير الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وإنما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد عمت به الولوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جر، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير رضي الله عنه ورحمه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدل المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. قد جاء عن عدة نحو هذا الأثر من أن زلة العالم ومن تتبعها ربما تقضي به إلى الشرك وإلى الكفر، وقد قيل: من تتبع رخص العلماء تزندق. قال: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، يعني عدي بن حاتم ربما ظن أن العبادة هي السجود للرهبان والأحبار، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة أعم، وهو ما يتعلق بشرك الطاعة. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بن سفيان مع جلالتهم وعظمتهم في العلم والعمل. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، ولا يجوز أن يعبد لا صالح ولا طالح، لا يجوز أن يعبد مع الله أو من غير الله عز وجل لا صالح ولا طالح، فلا يحتج محتج ب يعني بعض الأقوال التي لا دلالة لهم فيها. وأكثر الأمة الآن واقعة في التقليد، حتى التصوير ذوات الأرواح، وهكذا الاختلاط، وهكذا مسائل الربا، ومسائل الحزبيات، ومسائل الجمعيات، كثير من المسائل إذا جئت وجدت الناس فيها على التقليد، يعني يقول أحدهم: قد فعل العالم الفلاني، قد قال العالم الفلاني، مع ظهور الأدلة وتوافر الأدلة. فالاتباع إنما يقوم به يعني أهل التثبت في دينهم الذين يحرصون على طاعة ربهم والتأسي بنبيهم صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم لا يبالي كيف صلى، كيف صام، كيف حج، كيف اعتمر، كيف كانت معاملته. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.